أنه سبحانه يقرن بين الصلاة والزكاة. وقد أشار إلى هذا الصديق رضي الله عنه عندما كلمه عمر رضي الله عنه في مانع الزكاة، وأنه كيف يقاتلهم وهم يقيمون الصلاة ويشهدون أن لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، إن الزكاة قرينة الصلاة. فكأنه كان مستقرا عند عمر رضي الله عنه أن من امتنع من إقامة الصلاة يقاتل. فألحق أبو بكر رضي الله عنه الزكاة بالصلاة بقرينة الاقتران في كتاب الله عز وجل. فما تجد الصلاة في كتاب الله إلا وتجد في الغالب بعدها الزكاة. قلما تذكر الصلاة إلا وتذكر بعدها الزكاة، فهما أختان وقرينتان في كتاب الله عز وجل. والصلاة هي أعظم عبادة بدنية، والزكاة هي أعظم عبادة مالية. والصلاة أعظم حق عملي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا كما قلت في الآية السابقة إن الصلاة هي أعظم ذكر لله. فقد يستعجب البعض ويقول: كيف تكون الصلاة أعظم عبادة يتقرب بها إلى الله، أعظم عبادة يتقرب بها إلى الله؟ أليس الدعاء هو العبادة؟ أليس التوكل هو العبادة؟ أليس الصلاة تتضمن كثيرا من ذلك. فإن كان الدعاء هو العبادة، أفلا لاحظت أن الفاتحة تختم بالدعاء وهي الصلاة؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الله الفاتحة صلاة بل سماها الصلاة، وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالفاتحة نصفها الأخير دعاء، ولذلك قال الله تعالى: نصفها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفي النهاية قال: فهذا لعبدي، أو هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. الفاتحة تتضمن دعاء بالهداية، ولا خير في دنيا ولا أخرى إلا بالهداية. ثم إن الصلاة تشتمل أيضا في بعض أجزائها الأخرى على الدعاء، فأنت تدعو وأنت ساجد، وكذلك تدعو قبل التسليم، بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيستحب الدعاء في السجود، ويستحب الدعاء قبل التسليم، أي في دبر الصلاة قبل التسليم. من مواطن الإجابة الدعاء قبل التسليم من الصلاة، بعد الفراغ من الأذكار وقبل التسليم. كما أن كثيرا من الأدعية والأذكار التي تقال في الصلاة تتضمن أيضا الدعاء والاستعاذة، تتضمن الدعاء والاستعاذة، كما تقول مثلا قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالشاهد أن الصلاة تشتمل على كثير من العبادات وعلى كثير مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.
ذكر الشيخ رحمه الله أن الصلاة تتضمن الإخلاص للمعبود، وأن الزكاة والنفقة تتضمن الإحسان على العبيد، وأن هذين الأمرين هما عنوان سعادة العبد، أن يخلص للمعبود وأن ينفع العبيد. وعنوان الشقاوة عدم الإخلاص للمعبود وعدم النفع للخلق العبيد. فهذا أيضا من الفوائد الطيبة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، فجمع فيها الدين كله، جمع فيها الدين كله. ديننا يقوم على إخلاص العبادة لله والسعي في نفع الخلق، إخلاص العبادة لله والسعي في نفع الخلق، الإحسان إلى العبيد. وهذا الإحسان قد يكون للآدمي وقد يكون حتى للحيوان. فالصلاة هي عنوان العبادات التي يخلص بها لله، والزكاة هي عنوان العبادات التي ينفع الإنسان بها غيره. فالصلاة طبعا لا تتضمن نفعا مباشرا للغير إلا إذا مثلا دعوت في الصلاة لغيرك، لكن هي في نفسها لا تتضمن نفعا مباشرا للغير، فهي خاصة بصاحبها، ينتفع بها صاحبها. والزكاة هي نفع للآخرين وإن كان أيضا ينتفع بها صاحبها، لكن هي في الأصل نفع للخلق، نفع للآخرين. فعنوان ما يعني أو رأس العبادات التي يخلص بها لله عز وجل الصلاة، فهي حق خالص لله عز وجل. ورأس العبادات التي ينفع الإنسان بها غيره ويسعى في نفعهم هي الزكاة. فالدين يقوم على هذين الأصلين، إخلاص العبادة لله عز وجل ونفع الخلق والإحسان إليهم، الإحسان إلى خلق الله عز وجل. فيقول الشيخ: فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، وكما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان، إخلاص وإحسان، إخلاص لله وإحسان إلى خلقه وعبيده. أيضا من الفوائد الطيبة التي أشار الشيخ إليها أن قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، ليس خاصا بالزكاة الواجبة بل يعم جميع النفقات، كما عم قوله تعالى: يقيمون الصلاة، الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. فكذلك قوله تعالى: ينفقون، عم النفقة الواجبة والنفقة غير الواجبة. ثم بين أن النفقة الواجبة تنقسم إلى زكاة واجبة وإلى غير ذلك. فأنت مثلا مكلف بالإنفاق على أهل بيتك، هل هذه زكاة؟ هذه ليست زكاة، هذه ليست زكاة، هذه نفقة، نوع من أنواع النفقات الواجبة عليك. ونفقتك على أهل بيتك منها ما يجب عليك ومنها ما لا يجب أيضا، منها ما هو واجب ومنها ما هو من قبيل الإحسان والتطوع. فبين رحمه الله أن قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، يشمل كل أنواع النفقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا أيضا يعني يفهم، أو لعل هذا الفهم يفهم على أساسه النصوص الكثيرة التي فيها استحباب الإنفاق. فمثلا كالحديث الذي يقول فيه نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا كل يوم، وهذا كل يوم، كل يوم يمر ينزل ملكان من عند الله عز وجل يدعوان، أحدهما يدعو للمنفق بأن يخلف الله عليه، والثاني يدعو على الممسك بأن يتلف الله ماله. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. فهنا أيضا الإنفاق يشمل جميع وجوه الإنفاق. قد يظن ظن أن هذا فقط يكون خاصا بالزكاة الذي يتصدق، لا، ليس هذا خاصا بالصدقات فقط، بل يدخل فيه النفقات الواجبة والغير الواجبة. فالصدقات منها ما يجب ومنها ما يكون تطوعا، وكذلك النفقات التي تنفقها على أهل بيتك منها ما قد يجب ومنها ما يكون أيضا تطوعا، وكل هذا من مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فأيضا هذه فائدة نبه المصنف عليها رحمه الله وجزاه الله خيرا. وأيضا أشار إلى أن ربنا سبحانه لم يذكر في الآية المنفق عليهم، فأبهمهم لكثرة أسباب النفقة وتنوع أهلها، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله. هذه فائدة تبين لنا أن أنواع النفقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى كثيرة، فلم يذكر سبحانه المنفق عليهم ليبين عموم النفقة وكثرة أهلها. أيضا من الفوائد التي أشار إليها من التي في قوله مما، وأنها تفيد أو تدل فيما تدل عليه، تدل على التبعيض، وبالتالي فلست مطالبا بأن تنفق كل مالك، وإنما منه، أن تنفق منه ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون من ما رزقهم الله، وليس المطلوب منهم أن ينفقوا كل ما رزقهم الله، لأنهم بهذا قطعا قد يضيعون من يعولون، فليسوا مطالبين بأن ينفقوا كل شيء. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فالإنسان ينفق ما زاد عن حاجته وحاجة أهل بيته، وليس مطالبا بأن ينفق كل ما عنده، فهذا أمر لا يمكن أن يفرضه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. فزكاهم وأثنى عليهم بأنهم ينفقون مما رزقهم الله. وفي قوله تعالى رزقناهم تذكير للمؤمنين بأن ما بأيديهم إنما هو رزق من عند الله، ليس بحولهم ولا بفضلهم ولا بقوتهم ولا لأنهم يستحقون ذلك، وإنما هو رزق الله لهم، وأن الله سبحانه هو الذي ساق إليهم ما بأيديهم، فهو صاحب النعم والآلاء، وهو المتفضل عليهم بالرزق. وهذا يذكر بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا تكفل بأرزاق عباده وهو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى. لحن الجلي دون اللحن الخفي، نعم. أما هذا كما قل مثلنا إذ كنتم قليلا فكثركم، جعلوا المنة على الله من الله عليهم بأنه كثرهم حطمهم، فهذا غير الحرف، حرف التاء جعله سينا، ثم إذا شاء انشره، ثم إذا جعلها ثم دعافة، جعل ثم، لا ثم ثم مش ثم، فالثم شيء ثم يقتل، والثم ثم حرف عطف ثم، وكذلك ثم مطاع ثم مطاع ثم، لا يجعل جبريل عليه السلام ثما لهؤلاء، يسم الملأ الأعلى ثم أمين، لا. فالشاهد يعني أن الإنسان لا بد أن يمسك الحرف من مخرجه، فالتجويد لا شك أنه زينة للقراءة وهو مستحب، ما أذن الله لنبي يعني حسن الصوت، أو ما أذن الله سبحانه إذنه لنبي حسن الصوت في القرآن، ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أن يحسن صوته بالقراءة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما مثل هذه الأمور فقلنا هي من المستحبات. أنا لو قرأت الآية الكريمة التي بين أيدينا الآن، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قراءة صحيحة، كلمات واضحة ما فيها شيء، المضموم مضموم والمفتوح مفتوح والنون نون والميم ميم، ما في شيء. لكن طبعا أفضل وأحسن وأجمل وأحلى أن أقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لا شك أن هذا أفضل وأحلى وأحسن، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب، ليس هذا على سبيل الوجوب، فليس كل المسلمين يستطيعون ذلك، ليس كل المسلمين يستطيعون ذلك. طيب إخوان، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أبو جعفر الرازي عن العلاء ابن المسيب ابن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، عبد الله هنا هو ابن مسعود، قال الإيمان التصديق. أحد يقول إيه ابن مسعود مرجئ، لا، ابن مسعود عالم من علماء الصحابة، كيف يكون مرجئا؟ فبعض الناس كما يقولون يعني يريد أن يتصيد أي شيء يعكر به على الأمة، لا، الكلام هنا كلام مستقيم وفي مكانه. فالإيمان إذا قرن بالعمل في نص واحد فيكون معنى الإيمان ما في القلب، إذا قرن الإيمان والعمل في نص واحد فيكون معنى الإيمان ما في القلب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، إذن هنا جاء ذكر للعمل، فلا يعقل أن يكون العمل داخلا في الإيمان المذكور أولا، لأن العمل الآن خص بالذكر، فالإيمان المذكور أولا هو الإيمان القلبي التصديق بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب. وقال علي ابن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون يصدقون، وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون. طيب هنا القلب له عمله، فلا يكفي مجرد الإقرار ولا منافاة بين من قال التصديق وبين من قال العمل، فالآيات كما قلنا إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح في نص واحد كان المراد بالإيمان ما في القلب، والمراد بالعمل ما تعلق بالظاهر، وقد يكون المعنى أعم من ذلك ويكون من باب عطف الخاص على العام. يقول قال ابن جرير والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل.
طيب،
يقول الحافظ ابن كثير: قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض. أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالمعنى هنا يؤمن للمؤمنين أي يصدقهم، أي يصدقهم. وكذلك في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. قال: وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال، هذا ما قلناه قبل قليل، وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى: إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا، إذا جاء ذكر الإيمان دون أن يقترن بالعمل، فلا بد أن يكون العمل داخلا فيه. قال: وأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعمل. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. وطبعا من فضل الله علينا كنت قد شرحت كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام كاملا في دورة من الدورات العلمية التي عقدت في السنين الماضية، فيمكن الرجوع إلى شرح كتاب الإيمان لما فيه من استفاضة في هذا الأمر. ثم قال: ومنهم من فسره بالخشية، الكلام الآن عن الإيمان بالغيب في الآية الكريمة: الذين يؤمنون بالغيب. ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، والخشية خلاصة الإيمان والعلم، تصديق لا يوصل إلى خشية ليس بإيمان يا عباد الله، وعلم لا يوصل إلى خشية هذا ليس بعلم. فالخشية خلاصة الإيمان والعلم، فلا إيمان إلا إذا ترتب عليه خشية، ولا علم إلا إذا ترتب عليه خشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا النص يشكل على بعض الناس، يقول: كيف يخاف الله من العلماء؟ لا لا، الآية ليس معناها هكذا أبدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن الذين يخافون الله حق الخوف منه ويخشونه حق الخشية؟ إنهم العلماء. فلا علم إلا بخشية، فعلى قدر علمك بالله على قدر خشيتك منه. وكل من له نصيب من خشية الله لابد أن يكون له نصيب من علم. والذين لا يخشون الله ليسوا علماء، وإن حفظوا القرآن كله وإن حفظوا الحديث كلها وهم لا يخافون الله عز وجل ولا يخشونه، هؤلاء ليسوا بعلماء. هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمثلهم كمثل الحمار الذي يحمل كتبا فوق ظهره ما يدري ما فيها.
فكل حرف من العلم لا يترتب عليه خشية لله عز وجل ليس بعلم، ليس بعلم وليس بنافع. فلا إيمان إلا بخشية ولا علم إلا بخشية، إنما يخشى الله من أحق الناس بخشية الله العلماء، هذا معنى الآية الكريمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم الذين يخشونه ويخافونه. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب، إذن هناك من فسر الإيمان كما قلنا يؤمنون بالغيب لأنه التصديق، باعتبار أن الآية ذكر فيها أعمال، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فذكر في الآية الصلاة والزكاة، هكذا ذكر في الآية الصلاة والزكاة، إذن ذكر العمل، فيكون الإيمان في الآية بمعنى التصديق والإقرار. وبعضهم فسر الإيمان في الآية بأنه الخشية من الله بالغيب، يخافون الله بالغيب وهم لا يرونه سبحانه وتعالى، وذكروا مثل هذه النصوص التي فيها أن المؤمنين يخشون الله بالغيب. فقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليس كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، كما قلنا إن الحال لا يكون في هذا الكلام في درس يوم أحد ماضي، الحال لا يكون إلا اسما، إما صريحا وإما مؤولا، فإن وقع جملة أو شبه جملة لابد من تأويله باسم. فعندما أقول نعبد الله وحده، يمكن يشكل على بعض الناس أن كلمة وحده 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 دائما تأتي منصوبة وحده 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 وكذا، نعبد الله وحده، جاء فلان وحده، لماذا يقول جاء فلان وحده؟ لأن كلمة وحده حال، يقول لكن الحال لابد أن يكون نكرة، ووحده معرفة لأنها مضافة إلى الضمير والمضاف إلى معرفة معرفة، فكيف يكون هذا؟ لابد من تأويل الحال التي يأتي أو التي تأتي في صورة معرفة بنكرة، فهنا التأويل جاء فلان وحده، جاء فلان منفردا، فهو معرفة لكنه في تأويله نكرة. وكذلك جاء فلان معه أخوه، جملة معه أخوه تعرب حالا أيضا رغم أنها جملة وليست كلمة، لأن التقدير جاء فلان مصاحبا لأخيه، فهنا الحال قد يعجب بعض الناس أن يقول أن هنا إذا كان المعنى أنهم يخافون الله حال الغيب أي حال مغيبهم عن الناس، إذن هنا معنى الكلام يؤمنون بالغيب أي يؤمنون حال مغيبهم هم، يؤمنون إيش؟ حال مغيبهم، فيكون بالغيب حال، كما قال الحافظ ابن كثير هنا يقول وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليس كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا أي في حال كونهم غيبا عن الناس، واضح؟ وأما الغيب فالمراد ها هنا، وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله، وكذا قال قتادة ابن دعامة. يعني أركان الإيمان كلها غيب، أركان الإيمان كلها غيب، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل هذا غائب، كل هذا غيب، الإنسان ما يرى منه شيئا في الظاهر لكنه يشعر بآثاره، فلا يرى الله عز وجل ولا ملائكته، وكثير منا ما شاهد الرسل، بل معظمنا يعني معظم الأمة يعني ما يعني نحن معظم المسلمين ما شاهد الرسل ولا الأنبياء ولا شهد يعني تنزيل القرآن أو حضرة، فهؤلاء كلهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، فيقول يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمنون به. وحتى لو شاهدت الرسل يعني حضرت التنزيل أنت تؤمن بهؤلاء الرسل أيضا بالغيب، لأن يعني الرسول يقول أنا رسول الله. أنت ما يعني تسمع الوحي الذي ينزله الله عليه بأنه رسول الله، أنت تصدقه بالغيب أيضا بحسب ما يرى الإنسان من دلائل وبراهين على صدق نبوة هذا النبي أو رسالته. فهذا كله حتى الإيمان بالكتب والرسل حال نزولها أو حال بعث الرسل فهو أيضا إيمان يعتبر إيمانا بالغيب، وإن كان الذين آمنوا بهم ولم يروهم هم أشد إيمانا بالغيب من الذين شاهدوهم. ولذلك ورد في الأحاديث أنهم يضاعف لهم الأجر في هذه الجزئية، فيكون للواحد منهم أجر 50 ممن شاهدوا الرسل. لماذا؟ لأنهم آمنوا بهم ولم يروهم، فهذا دليل على أن الإيمان بالغيب له أفضلية وله زيادة ثواب. نعم، وطبعا ليس معناه أبدا أننا أفضل من الصحابة 50 مرة، لا، نحن يضاعف أجرنا في هذه المسألة التي هي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم دون أن نراه على أجر الصحابة الذين آمنوا به وهم قد رأوه وحضروه، فقط المضاعفة الأجر في هذه المسألة. أما من حيث الجملة فالصحابة أفضل منا وأكثر أجرا منا وأحسن حالا منا وأقرب إلى الله منا، هذا معروف. نعم، قال وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، وتكرر هذا الإسناد وقلنا لا يصح به شيئا، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا كان السدي هذا السدي الكبير وهو أحسن حالا من السدي الصغير، السدي الصغير متهم بالكذب، السدي الكبير مخلص لأي ضعف من قبل حفظه فقط. فمن علامات تخليطه أنه كان إذا خلط أتى بأتانيد عن كثير من الصحابة في آن واحد، كأنه كان يتشكك عن فلان وفلان وعن فلان وفلان وعن فلان وفلان، برغم أنه لو قال عن فلان فقط لكان كافيا، لكنه يجمع هذه الأتانيد في سند واحد. وقد ذكر أهل العلم أنه يفعل هذا حال تخليطه. نعم، فمثل هذا السند لا يعتمد عليه. وأما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد، نفس الشيء قلنا محمد بن أبي محمد هذا مجهول، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا التردد أيضا يشكك في صحة هذا الأثر بالغيب، قال بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري عن عاصم، وعاصم هذا هو ابن أبي النجود المعروف بابن بهدلة وفي حفظه شيء، وبعض أهل العلم يحسن حديثه، عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن. قال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. فقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. فقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد. وأنت تدرس التفسير وتقرأ كلام أهل العلم توقع أن كل واحد منهم ذكر شيئا قد يكون داخلا في النص وليس لزاما أن يقصد به أن يحصر النص فيه. فأنا مثلا قد أكون منشغلا بقضية، مثلا أنا اليوم قرأت مثلا رسالة منسوبة لبعض علماء أنصار السنة فيها إنكار حديث السحر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. هذه الرسالة يروج لها هذا الرجل الذي يدعو نفسه أثريا، فأنا الآن متأثر بهذه القضية. عندما أتي مثلا وأنا أفسر الذين يؤمنون بالغيب أقول يؤمنون بكل ما أخبر به الله وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما صح في صحيح البخاري. فهنا يأتي واحد يفسر الآية يقول فسرها فلان بأنها إيمان بحديث السحر. لا، أنا ما أقصد الحصر أبدا، وإنما أنا لانشغالي بمسألة ما، لعل قتادة أو زيد بن أسلم رحمهم الله كانوا في ذلك الوقت يعانون من القدرية فقالوا يؤمنون بالغيب يؤمنون بإيش؟ بالقدر. فهنا هو يذكر مسألة حاضرة يعاني منها من أهل زمانه، فهنا نقول نعم الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالغيب، ولكن ليس الإيمان بالغيب محصورا في الإيمان بالقدر وهكذا يعني. فكثير من التفاسير التي قد تظن أنت أنها متنوعة هي في النهاية تعود إلى معنى واحد. نعم. لذلك الحافظ ابن كثير يقول فكل هذه متقاربة في معنى واحد. وهذا في الحقيقة هذا المسلك من محاسن تفسير الحافظ ابن كثير كما أنه من محاسن تفسير ابن جرير الطبري نفس المسلك. فيذكر التفسير المتعددة ثم يقول وكلها تعود إلى معنى واحد برغم أن بعضها قد يكون خاصا وبعضها قد يكون عاما. نعم. قال لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وسليمان بن مهران عن عمارة ابن عمير يقول شيخ أبو عبد الرحمن كوفي ثبت من رجال الجماعة كما استقريب. ولكن الأعمش هنا عن فنخشى من أن يكون قد دل إلا إذا ورد الحديث من طريق أخرى. عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا جلوسا كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما سبقونا به. فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وهذا من عبد الله بن مسعود كلام جيد وإن كان فيه عنعنة الأعمش لكن يؤيد هذا الذي قاله ابن مسعود إن صح عنه بهذا الإسناد يؤيده أحاديث مرفوعة كما سيأتي. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني أسد بن عبد الرحمن. يقول الشيخ هنا صوابه أسيد بن عبد الرحمن كما في المسند جزء 4 صفحة 600 والحديث رجاله ثقات إلا أنه قد اختلف في شيخ أسيد بن عبد الرحمن. فعند الإمام أحمد ابن محيريز هو عبد الله وعند البخاري في التاريخ الكبير 2 صفحة 10 و300 صالح بن محمد. وذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة أن الذي اختلف عليه فيه الأوزاعي وأن الأكثرين رواه عن أسيد عن خالد بن نريك عن ابن محيريز فعلى هذا تترجح رواية الأكثرين ويحكم للحديث بالصحة ويؤيد صحة الحديث ما ذكره البخاري رحمه الله في التاريخ 2 صفحة 10 و300. فقال محمد بن يزيد وأحمد بن أبي الطيب حدثنا ضمرة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة الكناني قال يا رسول الله مثله. قال عبد الله بن صالح عن معاوية عن صالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 فقلنا هل أحد أعظم أجرا منا؟ قال نعم نحو. انتهى المراد منه وأخرجه في كتاب خلق أفعال العباد صفحة 80 و100 من مجموعة عقائد السلف. فإذا صالح بن محمد شيخ الأوزاعي لم أجد ترجمته ثم وجدت في ترجمة صالح بن جبير من تهذيب التهذيب أنه تصحف على الأوزاعي فقال فيه صالح بن محمد والحمد لله. طيب وضبط. يقول الحافظ ابن كثير وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني أسد وعرفنا أن صوابه أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن بريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم أحدثك حديثا جيدا. تغدينا كلمة عربية تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أتلمنا معك وجهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. إن شاء الله حديث أبي جمعة هذا يعتبر حديثا صحيحا بهذا اللفظ. قالوا يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم
قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وكما قلنا هنا الخيرية مقيدة وليست مطلقة. نعم، لأن هذا لو أخذته أنت على إطلاقه لعارض الحديث الصحيح: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهنا خير أمتي خيرية مطلقة، خير أمتي خيرية مطلقة. أما هنا أسلمنا معك وجهدنا معك فهذه خيرية مقيدة من حيث الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه فقط. أي فالأفضلية في جزئية وليست على الإطلاق. ثم قال الحافظ ابن كثير: طريق أخرى. قال أبو بكر بن مردوي في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح، طبعا وليس ابن مسعود هذا الصحابي، قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيت المقدس يصلي فيه. شد الرحال لبيت المقدس مشروع وجائز. ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة، ومعنا يومئذ رجاء ابن حيوة. وقلت إن رجاء بن حيوة كان هو السبب في تولية عمر بن عبد العزيز، كنت أظنه ابن أبي ذئب فصلحنا المعلومة، قلنا إن رجاء بن حيوة هو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بأن يولي بعده عمر بن عبد العزيز. قال: ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه، صواب أن يقال رحمه الله. فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا، أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا: هات رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. مرتين، أي ذكر هذا مرتين. ثم رواه من حديث ضمرة ابن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث أنبه هنا على أن طريق ابن مردوي هذا ضعيف، طريق ابن مردوي هذا ضعيف، فيه عبد الله ابن صالح وهو ضعيف من قبل حيوة، فهذا الطريق لا يعتمد عليه، وإن صلح في الشواهد المتابعات فهو يقوي القدر المشترك بين الحديثين فقط، بين الطريقين أقصد. قال: ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. قال: وهذا الحديث فيه دليل على العمل بالوجادة التي اختلف فيها، التي اختلف فيها أهل الحديث، كما قررته في أول شرح البخاري. وقلنا إن الحافظ ابن كثير شارع في شرح صحيح الإمام البخاري لكنه لم يتمه. نعم. لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، هذا القيد الذي سبق إشارة إليه، أنهم أفضل من هذه الحيثية فقط لا على الإطلاق، فلا يقولن واحد منا أنا أفضل من الصحابة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أني أفضل منهم، لا لا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة، عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهوركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا